الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسول، أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. أما بعد، فنواصل حديثنا في تفسير الآيات من سورة الممتحن. وصلنا إلى الآية العاشرة، وهي قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. إذن هذه هي الآية العاشرة من سورة الممتحن. نزلت هذه الآية في صلح الحديبية كما ذكرنا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتفق مع قريش في هذا الصلح على أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، وفي رواية على أنه لا يأتيك منا أحد، فتدخل المرأة في هذا الاتفاق وإن كان على دينك، يعني حتى ولو كان امرأة إذا أتت إليك إلى المدينة فتردها. وذكرنا بأن هذه الآية مخصصة للسنة، ففي السنة أن قريش اتفقت مع النبي صلى الله عليه وسلم على أنه أي أحد خرج من مكة إلى المدينة ولو كان على دين الإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم يردها، يعني لا يقبله في المدينة، يرجع إلى أي مكان. فجاءت الآية وخصصت: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فهذا التخصيص للسنة. نعم. نعم، الله عز وجل خصص النساء دون الرجال. أولا، قريش قد اتفقت على أنه أي أحد، فالرجل قد يذهب إلى مكان آخر، والله عز وجل يعلم الغيب، فالرجل يستطيع أن يخرج من مكة ويذهب إلى مكان آخر، وقد يستجير بقبائل أخرى، وكانت الإجارة موجودة. ولكن المرأة يعني لا يمكن أن تبقى تحت رجل آخر، ولا يمكن أن تبقى وحدها، فهي معرضة للنهب ومعرضة للعدوان بخلاف الرجل، فالمرأة ضعيفة ولا تدافع، لا تستطيع أن ترد كيد الرجال، فلذلك الله عز وجل استثناها. ولذلك بعد صلح الحديبية خرج أبو بصير وأبو جندل، خرجوا من مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبله أبو بصير، فأبو بصير فر من قريش، يعني أمسكوا به وجاءوا إلى المدينة، فأبو بصير أخذ السيف وقتل أحدهما والآخر فر من قريش. ثم أبو بصير ذهب إلى منطقة، فبدأ كل من يخرج من قريش لا يذهب إلى المدينة، وإنما يذهب إلى مكان يوجد فيه أبو بصير، فاجتمعوا وصاروا مجموعة كلهم مسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبلهم في المدينة لأنه اتفاق، ولا يستطيعون أن يرجعوا إلى مكة يؤذونهم، فكونوا عصابة، وهم يعني أي شيء يفعلونه فخارجون عن أهل المدينة، فكونوا عصابة، فصارت القافلة إذا خرجت من مكة وتذهب إلى الشام فأبو بصير ومن معه فيستولون على القافلة، قافلة قريش، فبعثت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يزيل هذا البند، هذا الاتفاقية، وهي كل من خرج من مكة فيقبله في المدينة، فأبو بصير ومن معه انتقلوا إلى المدينة، فالرجال يستطيعون أن يجدوا مكان ويحموا أنفسهم، أما المرأة فهي ضعيفة، فلذلك الله عز وجل استثناها. وكذلك صار حكم في الإسلام المرأة المسلمة لا تكون تحت مشرك، المرأة المسلمة إذا يعني إذا كانت تحت مشرك فتخرج منه، أما قبل الحديبية فتكون المرأة يعني مؤمنة مسلمة وتبقى تحت مشرك، ولكن عندما تم الصلح الحديبية فنسخ هذا الحكم، وصار أي امرأة إذا أسلمت وزوجها بقي على الكفر فعليها أن تفارقه. إذن هذه من الحكم، والله أعلم بغير ذلك. فعن عبد الله بن أبي أحمد قال: هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معين في الهجرة، فخرج أخواها عمارة والوليد حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فيها أن يردها إليهما. إذن هذه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معين، وهو أحد صناديد قريش، وقد مات في بدر أو بعدها، فأم كلثوم ابنته أسلمت وخرجت بعد صلح الحديبية، خرجت إلى المدينة، فخرج في أثرها أخواها عمارة والوليد، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: رد علينا أم كلثوم أختنا. وهذا يبين الاتفاقية أنهم ذكروا فيها حتى النساء، لأن عندنا روايتين، رواية تقول على أنه لا يأتيك منا رجل فهنا المرأة لا تدخل، والرواية الثانية على أنه لا يأتيك منا أحد، فقصة أم كلثوم تدل على أن المرأة كانت من ضمن الاتفاقية. فلما جاء أخواها عمر والوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهما على الكفر يريدان أن يرد أم كلثوم، فنقض الله العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصة، ومنعهن أن يرددن إلى المشركين، وأنزل الله آية الامتحان: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات. وقال العوفي عن ابن عباس في الآية: كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. هذا هو الامتحان، عندما تأتي امرأة من مكة إلى المدينة تمتحن. ما هو الامتحان؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقال مجاهد: فامتحنوهن، أي فاسألوهن عما جاء بهن، يعني ما هو السبب. فإن كان بهن غضب على أزواجهن أو سخطة أو غير ذلك ولم يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن. أما إذا كان خرجت من مكة المدينة يعني غضبت على زوجها ولم تدخل في الإسلام فعليكم أن تردوها إلى مكة. وقال قتادة: كانت محنتهن أن يستحلفن بالله، يعني يحلفوهم، ما أخرجكن النشوز وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله وحرصا عليه. فإن قلنا ذلك قبل ذلك منهن، إذا كان حلفوا بأنهم ما خرجوا إلا من أجل الإسلام فيقبل. ثم معنا قصة أبو العاص بن الربيع، لأنه قد أمسك بزوجته وهي مؤمنة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو العاص بن الربيع زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها، وقد كانت مسلمة، وكان أبو العاص على دين قومه، هذا قبل الصلح الحديبية. فلما وقع في الأسرى يوم بدر بعثت امرأته زينب، يعني زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت في مكة لم تهاجر لأنها كانت تحت زوجها، وكان يعني في الإسلام مازال ما لم ينزل الحكم بعد. فزوجها أبو العاص بن الربيع خرج إلى غزوة بدر لقتال المسلمين، فقبض في الأسرى، حكموه أسير، فكان من الأسرى، وكان الفداء كما في قصة الفداء في غزوة بدر، كل من له مال فيفدي نفسه بالمال. فبعثت امرأته زينب في فدائه، يعني بعثت مال لكي تفدي زوجها أبا العاص. ماذا بعثت؟ بعثت قلادة، سنسلة، بعثت بقلادة لها كانت لأمها من؟ خديجة، يعني السلسلة هذه تاع خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رأى القلادة تذكر من؟ خديجة، رق لها رقة شديدة وتذكر زوجته خديجة، وقال للمسلمين: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا، لأن الأسرى كل واحد وش عنده، يعني الأسرى كانوا في يد الصحابة يعني غنيمة، وكيف دي معناها وش يعطيه له يرد الأسير يعني ملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض لهم قال لهم: إن قبلتم، يعني موش يعني بقوة، إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا إن قبلتم، ففعلوا ولم يردوا رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبعث ابنته إليه، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم صراح أبي العاص وقال له: شرط عندما تذهب إلى مكة وترجع إلى مكة فابعث لي ابنتي زينب. فوفى له بذلك وصدقه فيما وعده، يعني أبو العاص وفى بالعهد، لما ذهب إلى مكة بعث زينب إلى المدينة، وبعثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة رضي الله عنه، فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر. إذن زينب ذهبت إلى المدينة وبقي زوجها أبو العاص في في مكة، وكانت سنة 2 إلى أن أسلم زوجها العاص بن الربيع 8. إذن زينب رجعت جاءت المدينة بعد غزوة بدر في 2 هجرية، وزوجها أسلم 8. فردها النبي صلى الله عليه وسلم، رد ابنته زينب إلى زوجها أبي العاص بالنكاح الأول، ولم يحدث لها صداقة. إذن شحال كانت المدة؟ 6. هذا في قول، كل حال العلماء اختلفوا. إذن عود رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته إلى أبي العاص، طبعا بعد أن أسلم، عندما أسلم رد له زوجته زينب بدون عقد وبدون صداق، يعني بالنكاح الأول، العقد والصداق الأول. فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع على النكاح الأول، ولم يحدث شهادة ولا صداقا. والحديث في صحيح أبي داود والترمذي وابن ماجه. إذن رد زواج زينب مع أبي العاص بالنكاح الأول، وهذه فيها أحكام فقهية. إذا كان الزوج والزوجة كافرين ثم أسلمت الزوجة فقط، احنا لازم يتفارقوا. إذا كان زاد أسلم الزوج وكانت الزوجة ما زالت لم تتزوج بعد، لأن هي إذا أسلمت وحدها وبقى الزوج تاعها مشرك، لازم تخرج من عنده فراق. إذا أسلم زوجها فيما بعد وبقيت هي بدون زواج فتعاود تولي له، بشرط إذا لم تتزوج. أما إذا تزوجت بزوج آخر خلاص. ومن العلماء من يقول أنها بعد 2، وهو الصحيح، لأن إسلامه كان بعد تحريم المسلمات على المشركات 2. يعني كانت مدة الفراق بين زينب والزوجة تاعها مدة 2 فقط، وأبو العاص أسلم بعد تحريم المسلمات على المشركات. إذن الشاهد من القصة أن في صلح الحديبية نزلت الآية تحريم المسلمات على المشركات. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. يقول عز وجل: وآتوهم ما أنفقوا. وآتوهم ما أنفقوا، ما معنى وآتوهم ما أنفقوا؟ طبعا قبل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، عرفنا الامتحان هي أنها تدخل في الإسلام وتحلف أنها تريد الإسلام، هذا هو الامتحان. فامتحنوهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. خلاص، إذا أسلمت فهذه المسلمة لا تحل للمشرك ولا هو يحل له. ثم يقول عز وجل: وآتوهم ما أنفقوا، يعني أزواج المهاجرات من المشركين، ادفعوا إليهم الذي غرموه عليهن من الأصدقاء، كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والزهري وغير واحد. وآتوهم ما أنفقوا، يعني أزواج المهاجرات من المشركين. وآتوهم يعني من؟ المشركين. يعني إذا كان الزوجة هذه خرجت من عنده وراها تفعلها الصدق، وباك يتزوج بها تفعلها الصدق، ثم هي أسلمت فتفترق، إذن يطالبها بماذا؟ بالصدق. فعليكم أيها المسلمون أن تدفعوا إلى المشركين الصدق تحهم تردوها، هذه معنى الآية. وآتوهم يعني وآتوا المشركين الأزواج، لأن المرأة إذا أسلمت والزوج تحى مشرك خلاص تدخل مع المسلمين وتفترق على زوجها. هذا الزوج تحى المشرك يقول لك أنا نطالب بالصدق، أنا دفعت لها الصدق لكي تبقى معي زوجة، وهي خرجت فنرجع له الصدق تاعه. وآتوهم يعني وآتوا أزواج المهاجرات من المشركين، يعني وآتوا المشركين يعني أزواج المهاجرات، ادفعوا إليهم الذي غرموه عليهن من الصدق. لا يجوز أن تبقى معه، يعني المسلمة تبقى مع المشرك، هذا لا يجوز يعني. وهذه فتوى يعني باتفاق العلماء، بمجرد أن تسلم تدخل في الإسلام خلاص تفترق في تلك اللحظة. لا لا يجوز يعني تقول ندخل في الإسلام ونبقى مع الزوج تاعي، لا يعني لا يجوز أن تبقى تحت مشرك. إيه نعم، كان البعض يعني من الذين خرجوا ثم خرجوا على الإجماع، من الآن المعاصرين قالوا يعني المرأة كي تدخل في الإسلام معليش تبقى تحت مشرك، هذه خرجت فتوى لأحد المعاصرين قال لك عليه باش من بغضوش الكفار في الإسلام. قالوا شوف هذه زعما أسلمت وراي تركت الزوج تاعها، فيقول لك كيف هذه ينظر في الإسلام نظرة سيئة. يقول لك والإسلام يفرق بين الزوجين، يقول لك معليش تبقى تحت مشرك باش تدخله في الإسلام، فهذا غير صحيح. فكيف هي مسلمة وتبقى القوامة لمشرك، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه كي يخليوها تحت مشرك، وهذا الزوج تاعها هو اللي مستكلف بها والحكم ليه. إذن لا يمكن أن يكون كافر يحكم في مسلم، كافر يحكم في مسلم يعني هذا لا يجوز، فيولي يحكم فيها ويرغمها. إذا حب الدخل في الإسلام تبعث له تتصل به يعني الدخل في الإسلام، أما باش تبقى تحته هو يحكم فيها يعني كما قال عز وجل ما جعل الله للمؤمنين على الكافرين سبيلا، يعني لا يمكن أن يكون مسلم تحت كافر. أما إذا كانت هذه المرأة خرجت منه فالزوج طالب بالصدق فنعطيه الصدق تاعه. وآتوهم ما أنفقوا يعني الصدق. وقوله تعالى ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، يعني إذا أعطيتموهن الصدق فانكحوهن، أي إذا أردتم الزواج بهن فيحل لكم، إذا ما دام هي خرجت مع المشرك خلاص فالزوج تاعها المشرك الآن صارت بدون زوج، فمن أراد أن يتزوجها فله ذلك بشرط أن يدفع إليها الصدق، يدفع لها الصدق، هذا هو. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن، شكون؟ الضمير يرجع إلى المهاجرات اللي خلاو الأزواج تاعهم مشركين، فلا جناح عليكم ولا جناح عليكم أن تنكحوهن بشرط إذا آتيتموهن أجورهن يعني الصداق المهر. وشرط آخر ما هو؟ انقضاء العدة، استبراء الرحم، لأن إذا كانت تحت زوج فلازم نتأكد بأن هذه المرأة غير حامل، استبراء الرحم. وكذلك شرط الولي يعني شرط الزواج الولي التحر. وإذا كان الولي التحر مشرك فتشوف واحد من الأقرباء يكون مسلم، وإذا ما عندهاش قريب مسلم فقلنا السلطان ولي من لا ولي له. وقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فحرم الله عز وجل على عباده المؤمنين نكاح المشركات، حرم الله على المؤمنين نكاح المشركات والاستمرار معهم إذا كانت مشركة، يعني ما تكونش من أهل الكتاب. أما إذا كانت من أهل الكتاب فيجوز الزواج بهن، كما قال تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فيجوز للمسلم أن يتزوج بيهودية أو يتزوج بنصرانية، ولكن بشرط أن لا يكون العقد عندهم عند الكفار، أن يعقد عند المسلمين. وفي صحيح البخاري عن مروان بن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاء نساء من المؤمنات، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوا. يعني لما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش في الحديبية فجاء نسوة مؤمنات وكانوا أسلموا من قبل وكانوا يدخلوا في الإسلام من جديد، إلى قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فطلق عمر بن الخطاب يومئذ امرأتين. عمر الخطاب كان عنده زوجتين كافرتين، فطلق عمر بن الخطاب يومئذ امرأتين، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية، يعني من الكفار. معاوية بن أبي سفيان يعني قبل أن يدخل في الإسلام. إذن الآية في الصلح الحديبية الله عز وجل حرم على المؤمنين، يعني ما تخليش تحتك زوجة كافرة مشركة، إذا كانت كتابية لا بأس بشروط، أما إذا كانت مشركة لا يجوز أصلا، يعني ما يجوز المسلم يتزوج بمجوسية أو عبادة الأصنام أو ليس لها دين أصلا، أما يهودية أو نصرانية أجوز. فعمر الخطاب لما نزلت الآية كانت عنده زوجتين مشركتين فطلقهم في زوج، غير نزلت الآية طلقهم، واحدة منهم تزوج بها معاوية بن أبي سفيان في مكة كما زال مدخل في الإسلام، والثانية تزوج بها صفوان بن أمية. وعن الزهري أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأسفل الحديبية حين صالحهم على أنه من أتاه منهم رده إليه، فلما جاءه النساء نزلت هذه الآية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تصالح مع قريش وكان في أسفل الحديبية، الحديبية هي منطقة ما زالت إلى الآن فيها آثار وفيها الآن صار فيها سكن امتلأت، يعني الحديبية في ضواحي مكة. فنزلت الآية، غير نزلت الآية جاء بعض النسوة خرجوا من مكة ودخلوا في الإسلام وكان اللي أسلموا من قبل، فلما جاءه النسوة نزلت هذه الآية وأمره أن يرد الصداق إلى أزواجه، قالوا خليهم عندك النساء هذو ما تردهمش، بخلاف الرجال إذا كانوا رجال ردهم مهما تقبلهم عندك، أما إذا كانوا نسوة ما تردهمش فلا ترجعوهن إلى الكفار. وأمر الله عز وجل نبيه أن يرد الصداق إلى أزواجه، وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا الصداق إلى زوجها، وقال ولا تمسكوا بعصم كوافر. ثم قال تعالى واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. ما معنى هذه الآية واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا؟ يعني كما إذا كانت مشركة وجاءت، احنا واش نديروا؟ نرجع الصداقة تاعها للمشرك. كذلك إذا كانت تحت مسلم مشركة يطلقها كما فعل عمر الخطاب، فيطالب المشركين به يردوا له الصداق كما احنا نرد لهم الصداق تاعهم كي تجينا مسلمة. فكذلك إذا كانت تحتك مشركة وتبعثها للأهل تاعها فتطالبهم بالصدقة كما احنا ردونهم الصدقة تاعهم، هما ثاني يردونا الصدقة تاعنا إذا كانت مشركة ورجعت. إذا هذه معنى الآية، أي وطالبوا بما أنفقتم على أزواجكم اللاتي يذهبن إلى الكفار إن ذهبن، وليطالبوا بما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين. يعني كما هم يطالبون بالصداق احنا كذلك نطالبهم بالصداق. إذا خرجت من عندهم مسلمة وجات لنا فنعطيه لهم الصداق تاعها. احنا كذلك إذا كانت تحتنا مشركة ورجعت لهم المشركين فنطالبهم بها يرجعونا الصداق. هذه هي الآية واسألوا ما أنفقتم، يعني واسألوا المشركين الصداق تاع المشركة اللي رجعت لأن كي تزوج بها ادفع لها الصداق وبقات مشركة والله عز وجل نزل الحكم، إذا ترجع ما تبقاش تحت مسلم، إذا نقول لهم رجعوا لنا الصداق تاعها. وهما كذلك تكون عنده زوجة وتسلم تدخل في الإسلام وتجينينا فيقولون أعطيهم الصداق نعطيه. هذه الآية واسألوا ما أنفقتم، يعني واسألوا الصداق وليسألهم كذلك الصداق. نعم المصير الأولاد، الولد قاعدة، الولد يتبع أباه في خير الأديان، الولد يتبع والديه في خير الأديان. وما هو خير الأديان؟ الإسلام. الابن إذا كان باباه مسلم يتبع باباه، وإذا كان باباه مش مسلم ويمه مسلمة يتبع يمه. يعني إذا كان الأب مسلم خلاص يتبع باباه، وإذا كان باباه مش مسلم يمه مسلمة إذا يتبع يمه، لا يتبع الإسلام. هذا إذا كان صغير، أما إذا كان كبير خلاص إذا كبر وصار مميز فالحكم يرجع ليه خلاص ما يعرف إذا دخل في الإسلام راه مسلم، إذا بقى على الكفر أو كافر لأنه راه كبر ويعرف. أما إذا كان صغير مازال ما يعرفش في عمره عامين ثلاث سنين حتى الخمسة ستة سبعة، المهم مازال مش يميز حتى العشرة، فأسلمت الأم وبقي الأب مشرك فالأم تدي ولدها. هذا إذا كان الأمر بيد المسلمين، إذا كان المسلمين يستطيعون فبالقوة يجيبوا الابن هذاك ويتبع الأم. فالولد يتبع أبويه في خير الديانة، إذا كانوا واحد منهم مسلم يتبعوا، إذا كان يمه مسلمة يتبع يمه، يلحق أمه لحقه بيمه، وإذا كان بابه مسلم طبعا يتبع بابه. الصداق، نعم الصداق يعني يدفع مقابل النكاح، ولكن الآن عقدة النكاح متحلل فيرجع الصدق، لأن المرأة إذا طالبت الزوج بالصداق يعني هذا خلع، فب الشرط أنها تفضل الصدقة، كما قال عليه الصلاة والسلام ورد عليه حديقته، هذه رجة النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت من الزوج وقال لها تبقى معه ولم تقايش، قالت له لا ونقاش معه، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فتم الخلع، ولكن بشرط ترد له الصدقة. أما إذا كان الزوج هو الذي طلق فهذه إذا كان قبل الدخول فيترك لها النصف، وإذا كان الزوجة هي اللي فارقت فترد له كل المهر. أما إذا كان بعد الدخول، إذا كان الطلاق بعد الدخول خلاص ما يردش، لأنه خلاص تم النكاح بما استحل فرجها فلا يرد لها شيء، يعني يأخذ منها ولو. نعم، الإسلام كأنه أخذ الزوجة من المشرك فمعليش رد لهم الصدق تحهم، وهما كذلك إذا عنا مشركة ورجعت لهم يردون الصدق، والصدق لمن يروح؟ للزوج. نعم نعم، لا مش فراق، نعم هذا فراق. نعم جاء في الحديث أن عمر الخطاب طلق امرأتين، المقصود به هنا الفراق، يعني إذا أسلم الزوج، يعني في زوج يكونوا على الشرك الزوج والزوجة، الزوج يسلم فلازم هذه المرأة يفارقها، إذا بقيت مشركة يفارقها، أما إذا كانت من أهل الكتاب لا بأس أن تبقى معها بشرط يكون الحكم ليها. يقول عز وجل واسألوا ما أنفقتم، يعني واسألوا المشركين الصداق، وليسألوا ما أنفقوا، يعني والمشركين كذلك إذا سألوكم الصداق فأعطوهم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، أي في الصلح واستثناء النساء من الصلح من المواثيق، والأمر بهذا كله هو حكم الله يحكم به بين خلقه، يعني الله عز وجل يحكم بما يشاء، فحكم بين المسلمين وقريش، يعني جعل الصلح الحديبية معهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل الصلح، ثم الله عز وجل استثنى النساء من الصلح، إذن هذا كله الحكم لله، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، يعني بين المسلمين والمشركين، والله عليم حكيم، عليم بما يصلح عباده، حكيم في ذلك، يعني الله عز وجل هو الذي خلق الخلق وخلق البشر فهو أعلم بما يصلحه، ولذلك الإنسان يرضى بحكم الله، لماذا؟ لأن الله عز وجل هو أعلم بنفسك، يعني ما كاش اللي يعرف الذي يصلحك إلا الله عز وجل، لا يوجد أحد يعلم بحالك من الله عز وجل، والله عليم يعني يعلم بمصالحنا، فالله عز وجل إذا أعطاك حكم فهو يعلم بما يصلحك، حتى الإنسان لا يعرف ما يصلح نفسه مثل الله عز وجل، فلذلك عليك أن تسلم أمرك لله تعالى، عليك أن تسلم، فلا تقول يعني لماذا أو كيف، فعليك أن تسلم أمرك لله، فالله عز وجل هو أعلم بحالك. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. قال مجاهد وقتادة هذا في الكفار الذين ليس لهم عهد، إذا فرت إليهم امرأة ولم يدفعوا إلى زوجها شيئا، فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها أو لا يدفع إلى زوجها شيء حتى يدفع إلى زوج الذاهب إليهم مثل نفقته عليها. يعني هذه الآية الآية اللي قبل الكفار قريش، أما الآية هذه الأخيرة أو المقطع منها وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، يعني هذه في غير كفار قريش، لأن كفار قريش الآن صار معهم عهد وصلح، أما الكفار الآخرين فيختلف الحكم. فعن الزهري قال أقر المؤمنون بحكم الله فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم، وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين، فقال الله للمؤمنين، يعني الله عز وجل فرض على المؤمنين أن يردوا الصدقات إلى المشركين، فالمؤمنون أقروا قبله، أما المشركون طبعا لا يقرون بحكم الله، إذا نحن نعطيه الصدق رجع للصدق المشركين، ولكن المشركين يعطيهنا الصدق ما يطبقوش الحكم، الله عز وجل طلب المشركين باش يردوا الصدق، إذن لم يلبوا هذا الأمر ما نفذوش الحكم. فالله عز وجل قال للمؤمنين وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، يعني إذا كانت تحتك زوجة مشركة وهذه الزوجة المشركة يعني فارقتها، يعني كي تكون تحت زوجة مشركة وشد لها يرجحها الكفار، خلاص يرجحها وطالبهم بالصدق واسألوا ما أنفقتم، ولكن المشركين ما طاوش الصدق، وش الدين؟ عليك أن تسلم أمرك لله. وإن فاتكم شيء من أزواجكم، يعني اللي فارقتموهم وراحوا للمشركين، وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، يعني فلا تقابلوا الإساءة بالإساءة، إذا كانوا مشركين ما بعث لكمش الصدق تاع الزوجات المشركات اللي راحوا فأنتم معليش أعطوا لهم الصدق تاع الزوجات المؤمنات اللي خرجوا معنا، إن شاء الله الآية واضحة. وإن فاتكم شيء من أزواجكم الكفار، يعني فاتكم ماذا؟ الصدق، يعني الطالب هذه الزوجة اللي فارقتها وراحت المشركين، الطالب المشركين الأهل تاعها بيرجع لك الصدق، ولكن هم مشركون يرجع لك الصدق، فأنت كذلك إذا جاءت إذا جاتكم يعني وحدة مؤمنة فبعث الصدق، إذا هما ما بعثوكم الصدق أنتما بعثوهم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله إن الله واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فلو أنها ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين، يعني امرأة الزوجة تاعها مؤمن، امرأة الزوجة تاعها مؤمن وين راحت؟ ذهبت إلى المشركين، رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها، يعني لأنه مقابل يعني يرد لها الصدق الذي أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم التي آمنا وهاجروا، ثم ردوا إلى المشركين فضلا إن كان بقي لهم. إذن خلاصة الآية الله عز وجل أعطانا حكم، ما هو الحكم؟ إذا جاءت مؤمنة والزوجة تاعها مشرك، كي تجي يعني كي تدخل في الإسلام تفارق الزوج تاعها وتهاجر إلى المسلمين، احنا واش نديرو؟ نبعثوا الصدق إلى زوجها المشرك، ردوا له الصدق تاعه. والعكس إذا كانت تحت مؤمن الزوج تاعها مؤمن وهي مشركة تروح يعني نزلت الآية ولا تمسكوا بعصم الكوافر. إذن هي تفارق المؤمن وتروح للمشركين. فإحنا نطالبوا عائلة الزوجة هذه المشركة نطالبوهم به يردون الصدق. إذا كانوا هما ما بحثون الصدق تحت والنفقة فإحنا معليش. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم. إذا كانوا هما ما أعطوكمش النفقة وما ردوكمش الصدق فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. فلا تعاملوهم بالإساءة كما عاملوكم بالإساءة. وعن ابن عباس قال يعني إن لحقت امرأة رجلا من المهاجرين إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار أمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطى من الغنيمة مثل ما أنفق. وقال مجاهد فعاقبتم يعني أصبتم غنيمة من قريش أو غيرهم. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا يعني مهر مثلها. طبعا قضية الصداق والمهر إذا كان محدد محدد وإذا لم يكن محدد مهر المثل. إذن هذه خلاصة الآية العاشرة. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوا فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا. يعني إذا رجعوا وخرجوا عن المشركين أعطوهم الصدقة واسألوا ما أنفقتم. أنتم كذلك إذا كان العكس واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم إذا كان ما حصلتم من عندهم كش غنيمة فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمن. نأتي إلى الآية التي بعدها يقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. يعني الامتحان احنا ذكرنا ابن عباس ماذا قال أن يشهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومنهم من قال الامتحان هو أن يحلفنا بأنهن ما خرجنا غضبا على أزواجهن وإنما خرجنا من أجل الإسلام. عائشة قالت الامتحان كان بالآية هذه إذا خرجت مع عند المشركين فالبيعة اتبايع يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا إلى آخر الآية. فقالت كان يمتحنهن أو كان يمتحن من هاجر إليه بهذه الآية. قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات يعني بهذه الشروط أن لا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلنا كما سيأتي فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك. قالت عائشة كلاما قد بايعتك يعني البيعة بالكلام وليس باليد لأن عادة البيعة تكون باليد ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع النساء بالكلام. قالت عائشة ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يمس جسد امرأة قط كما في حديث آخر. قالت: ولا والله ما مست يده عليه الصلاة والسلام يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك، يعني يكلمها باللسان فقط. وعن أميمة بنت رقيقة قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء لنبايعه، فأخذ علينا ما في القرآن. هذه أميمة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت ومعه نسوة يريدون أو يريدنا البيعة، البيعة بما جاء في القرآن الآية التي معنا. وقال: فيما استطعتن وأطقتن، يعني على قدر الاستطاعة، يعني كي يوفقوا على الشروط هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهن: فيما استطعتن وأطقتن، يعني قدر الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. نعم البيعة على العشرة هذه. نعم كان بيعة العقبة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة وجاءه من الأوس والخزرج، يعني من المدينة، وبايع 12 واحد بيعة العقبة الأولى، ثم بيعة العقبة الثانية في العام الذي بعده، وكان عددهم تقريبا 70. ولكن هذه بيعة النساء فيما بعد صلح حديبية، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك يعني بايعهم بالطريقة هذه. قلنا، تقول أميمة تحكي عن البيعة، قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الشروط، يبايعنك على أن لا يشركنا بالله شيئا، ولا يسرقنا، ولا يزنينا، هذه الشروط. إذا توفقوا على الأمور هذه طبعا فلكنا الجنة، هذه البيعة، البيعة تكون يعني شيء مقابل شيء. يعني وش يديرهما؟ أن لا يشركنا ولا يسرقنا وكذا، مقابل الجنة، الله عز وجل يعيدهن بالجنة. فقلنا وش قالوا؟ شوف يعني يعني كيف كانوا يفكروا. قلنا: الله أرحم بنا من أنفسنا، يعني الله عز وجل عندما يعطينا الحكم فهو أرحم بنا من أنفسنا، يعني الله عز وجل أرحم بك من نفسك، فلذلك إذا جاءك أمر من الله تعالى فهو في مصلحتك، حتى وانت تشوف فيه ممكن النظرة تاعك اللي ما فيهش مصلحة ولا فيه مضرة لك، ولكن إذا كان أمر من الله تعالى ففيه مصلحة لك، والله عز وجل أرحم بك من نفسك، الله أرحم بنا من أنفسنا، مادام أن الله عز وجل هو الذي جعل هذه الشروط فهو أرحم بنا. قلنا: يا رسول الله ألا تصافحنا كما الرجال؟ عندما يصافح الرجال باليد البيعة، كل واحد يعني باليد يخمس عليه باليد، فالنساء ظنوا كذلك، ظنوا بأنه كذلك يخمس عليهم. فقلنا: يا رسول الله ألا تصافحنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام مش قال، يعني البعض كما راهم الآن بعض المنتسبون الإسلام يقول لك فيها مصلحة، يقول لك معليش فيها مصلحة، معليش يجلس مع النساء ويخمس عليهم من أجل المصلحة، خش على لو كم يخمس عليهم ينفروا ويقول لك هذا الإسلام تشدد، إذا معليش لو خمسوا عليهم وما كي يعرفوا الإسلام بين لهم بين المصافحة ما تجوزش. ولكن يعني هذا مش حل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى الرجال ومحتاج إلى النساء، محتاج ولكن رغم ذلك قال إني لا أصافح النساء. يعني هذا هو الإسلام، الإسلام فينا في الأول ماشي تستعمل المدارات وتتنازل على بعض الأحكام من أجل الإسلام. إحنا راه يضيع في الإسلام لا ما يشعر. ومع هذا الناس يعني إذا كان الإنسان سلم وخمس على امرأة من بعد تبين لها الحكم يقول لها هذا ما يجوزش، فهي تنكر عليك يقول لك كيف مرة خمست عليا وسلمت عليا واش تقولها؟ يقولها يعني مدارات؟ لا، إذن لا مدارات في الإسلام، يعني ما كانش يعني نازل على أحكام شرعية من أجل أمور. ممكن إنسان يتنازل على مستحب سنة، سنة مستحب يتنازل عليها من أجل مصلحة عامة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ترك المستحب من المستحب ترك المستحب مؤقتا ولكن مؤقت بين قوسين، مش مستحب نتركه إلى الأبد. ترك من المستحب ترك المستحب من أجل تأليف القلوب ومن أجل المصلحة العامة، يعني مش على أجل المستحب نفرق الناس. ولكن إذا كان حكم شرعي خلاص، مثال التعامل بالربا، يجي واحد يقول لك معليش نتعامل بالربا ولا يجوز لك تبقى في البنكة كما راهم يفتيو، يجي واحد يسأل يقول أنا نعمل في البنك، يقول له معليش راك تعمل في البنك مؤقتا حتى يولي حكم الإسلام ونحتاجك، والآخر يعمل في كذا أبقى ثم نحتاجك، إذن وراه الإسلام. إذن احنا راهم يضيعوا في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء. فالنساء هل نفروا وراحوا هربوا؟ لا، أبقوا في الإسلام وحسن إسلامهم وتبعوا الإسلام، هذا هو الدين. أما أنك تدعو إلى الدين بطريقة تنافي الدين، لا، كما ذكر العلماء قاعدة الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة، يعني إذا توصل مقصد عندك غاية توصل لها لا تصل إليها بوسيلة محرمة. الغاية يعني لا تبرر، يعني لا تجوز الوسيلة. إذا كانت الوسيلة والطريقة والسبب محرم خلاص، فلا تجعل الغاية تصل إلى الغاية بطريقة محرمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء. إذن جاء في الحديث قلنا يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة منكن كقولي لمئة امرأة. الحديث صحيح الترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن سلمى بنت قيس وكانت إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلت معه القبلتين. هذه سلمى بنت قيس إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم وصلت معه القبلتين، معناها النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس كم؟ 16 شهرا، يعني 16 شهر. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت القبلة يعني الشمال، يعني يتجهون إلى فلسطين بيت المقدس، وفلسطين تقع شمال المدينة. ثم نزلت الآية تحويل القبلة فتحول الناس إلى الحرم المكي. فهذه سلمى صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم القبلتين، معناها متقدمة في الإسلام. وكانت إحدى نساء بني عدي بن النجار، وطبعا أخوال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في المدينة، أخواله بني عدي بن النجار. قالت جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبايعه في نسوة من الأنصار، فلما شرط علينا ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف. قال ولا تغششنا، ولا تغششنا من الغش، ولا تغششنا أزواجكن. يعني في الحديث هذا ذكرت زيادة، هذه سلمى ذكرت زيادة، ولا تغششنا أزواجكن. قالت فبايعناه ثم انصرفنا، فقلت لامرأة منهن ارجعي فسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غش أزواجنا، يعني كيف نغش أزواجنا. فسألته فقال عليه الصلاة والسلام تأخذ ماله فتحابي به غيره. رواه ابن ماجه. الغش الزوج تأخذ المال بدون إذن ولكي تحابي زوجا آخر، أو ممكن تأخذ المال بإذنه يعطيها المال وهي تحابي زوج آخر، فهذا من الغش مع الزوج. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أم عطية رضي الله عنها قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا أن لا يشركنا بالله شيئا ونهانا عن النياحة، يعني هذه بعض الزيادات في البيعة، ونهانا عن النياحة. ولكن يعني نجد يعني هذه الزيادات هي تفسير الآيات، تفسير الآيات كما يغششن أزواجهن يعني السرقة، والنياحة تدخل في الشرك. ألا يشركنا بالله شيئا قال فذكر النياحة ونهانا عن النياحة. فقبضت امرأة يدها قالت أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها، فما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلقت ورجعت فبايعها. يعني هذه المرأة أرادت أن تبايع فوقع لها يعني شغل، قالت أسعدتني امرأة فأريد أن أجزيها، فانطلقت ورجعت فبايعها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح النياحة، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة. يعني ومن جملة الأمور تاع البيعة يعني ما كاش النياحة، ولكن كان بعض النسوة وقعوا فيها، معروف لأن المرأة أو النساء يكثر فيهن النياحة. قالت هذا في صحيح البخاري فما وفت منا امرأة غير خمسة، وما كانوا مجموعة اللي وفاوا بهذا الشرط عن النياحة خمسة فقط، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة، أم سليم وأم العلاء وابنة أبي صبرة امرأة معاذ وامرأتان. يعني ذكرت الخمسة. ما معنى النياحة؟ النياحة عندما يموت الميت وتبدأ المرأة تصرخ أو تقول كلام، يعني كلام فيه سب أو تقول عن الله عز وجل بما لا يليق، وهذا موجود عند النساء بكثرة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام المرأة النائحة، يقول عليه الصلاة والسلام النائحة، قال النائحة يعني المرأة، وإن كان الحكم على الرجل كذلك، ولكن لما كانت المرأة أكثر نياحة من الرجل قال عليه الصلاة والسلام النائحة، إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، يعني لباس، لباس هذاك مصنوع من قطران، القطران يعني اللي يقطر من النار كيذوب ويقطر قطران، فيصنع منه لباس وتلبسه المرأة في جهنم والعياذ بالله تعذب به النائحة. والنياحة أنواع، يعني الصراخ وشق الجيوب يعني تمزيق الثياب ولطم الوجه، يعني المرأة تضرب فرحة لطم الوجه وتصرخ. ومن النياحة كذلك ما هو صانعة الطعام، يصنع الطعام ويعرض الناس، هذه نياحة، كما جاء في حديث جرير بن عبد الله الدجلي قال كنا نعد، يعني الصحابة قاع الصحابة كانوا يعتقدوا، كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصانعة الطعام من النياحة، كانوا يحسبوها الدخلة النياحة. والنياحة عرفناها يعني من أمور الجاهلية، كما قال عليه الصلاة والسلام أربع من أمور الجاهلية تبقى في الأمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني كان ربع حاجات من أمور الجاهلية تبقى في هذه الأمة، تبقى تمشي في الأمة هذه، منها النياحة. النياحة إذن صانعة الطعام كذلك، يعني يدير الطعام ويعرض الناس اليوم الأول أو الثاني أو ثلاث أيام ولا سبع أيام، وهذا ما قاله جرير بن عبد الله الدجلي، وهذا كما قال الإمام مالك، يعني كان الإمام مالك ينكر هذا إنكار شديد، والإمام الشافعي والأئمة كلهم. فيقول جرير بن عبد الله الدجلي كنا نعد، والحديث صحيح، كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصانعة الطعام من النياحة، إلا إذا كان يعني إنسان مثل عنده ناس بعاد يعني ماتوا ميت وناس يسكنوا بعاد من بس يروحوا، فيبقى عنده في الدار يعني مشي يحوزهم يقولهم يجوزش، لا هذا امرأهم بيتين ضيار هذه لا بأس، ولا مثل امرأة ويجيوا لها اخواتها يونسوها يبيتوا معها ولازم يديروا لهم طعام، والسنة أنه الجار والأقارب هم اللي يصنعوا الطعام. ولكن الإشكال وراه الإشكال يعيطوا للناس يعرضوهم، فيها عرضة، وحتى ولت فيها التنوية، ولوا التنوية على ما عيط ليش، هي جنازة عليها عرض الناس وأنا ما عرض ليش. وإذا بقى الأمر بهذه الطريقة يعني كان بعض الناس عندهم الضيق، يعني خاصة في العمارات يعيط الجيران يفتحوا له الغرف، وكان بعض الناس لو كانوا يتوسعوا فيها يوليوا يكريوا الصالة، يعني لو كانوا يبقوا هكذا يكريوا الصالة على يكريوها ماتوا ميت وما عندوش وين يعشي الغشي، وهذه يعني لو كانت تبقى هكذا الناس يحقوا لها، يعني غير ما قدوش يديروها كشغل غير معقول عند الناس، ولكن لو كان يديرها واحد الناس قاعد يتبعوها. نعم بالنسبة للميت، الميت إذا كان عارف، إذا كان عارف باللي راح يديروا عليه وما نبهش وما وصاش فإنه يعذب، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يعني هو الميت وكيف يتعذب على البكاو عليه. فالعلماء قالوا أنه كان عارف باللي راح يبكي عليه وما وصاش، ولا يوصي، كان اللي يوصي ويقولوا أنا كيموت جيبوا لي اللي يبكيوا يكريوهم هذوك اللي يبكيوا، يعني مش عارفوا شو يسميهم، يعني البكائين اللي يبكيوا في الجنائز، ولا يكون عارف باللي عارف باللي بناته والأهل تاعو يبكيوا وما وصاش، ولكن أنا مش مسؤول عليه، لا لازم الإنسان يوصي. فيقول عليه الصلاة والسلام إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. والآية الأخرى ماذا تقول؟ والآية تقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن هذا كان عارف وما وصل. إذن النياحة هي من الأمور الجاهلية فالإنسان يحذر منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه نسوة يبايعنه يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا أذكر لهم النياحة، أذكر لهم النياحة. أما بكاء الطبيعي فجائز، كما قال عليه الصلاة والسلام إن العين لا تدمع والقلب لا يخشع، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزون. قال إن القلب لا يحزن، إن القلب لا يحزن والعين لا تدمع، إن القلب لا يحزن والعين لا تدمع، يعني يدمع يعني يبكي. أما باش يعيط ويصرخ فهذه نياحة، وخاصة النساء. فنسأل الله أن يثبتنا على الصراط المستقيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.